أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سورة هود سورة الاستقامة. الذين يتسلقون الجبال يعرفون كم هي صعبة الوصول إلى قمة الجبل. القمة لا تنال بسهولة، ولكن الأصعب من ذلك أن يبقى عليها. كثير منهم لا يلبث أن يعود، لأنه في القمم السامقة الأكسجين قليل ويضيق صدر الإنسان ويعود. نحن البشر قمة تكاملنا معرفة الله وطاعته وعبادته، ولكن هذه القمة لو وصلنا إليه فترة يصعب علينا البقاء عليها، لأن الفتن تبقى كثيرة وقد يغتر الإنسان. لذلك لابد أن نستقيم. لذلك يعقوب أوصى بنيه يا بني كذا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن يبقى الإنسان في حذر. والناس يهلكون كلهم إلا الصالحون، والصالحون يهلكون إلا المخلصون، والمخلصون يهلكون لأنهم في خطر عظيم إلا أن يعصمهم الله من الانحراف. وأعوذ بالله من سوء العاقبة. رجل يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤيا صادقة حسب الظاهر، فيقرأ على النبي سورة هود. لا أعرف لماذا في الحلم قرأ سورة هود. النبي حينما كمل حسب هذه الرواية، رواية بعض المفسرين، النبي بعدما كمل قال قرأت سورة هود. قال بلى يا رسول الله. قال فأين البكاء؟ هذه السورة تبكي. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايات عديدة شيبتني سورة هود. ليش يا رسول الله؟ هاي القرآن كلها مواعظ وكلها نذر، فكيف شيبتك سورة هود؟ ربما قال لما كان آية فيها فاستقم كما أمرت. ولعل هذه الكلمة هي خلاصة سورة هود. كيف أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف استقاموا؟ الأنبياء كيف كانوا في قمة الصبر وفي قمة التحدي؟ ما هي المعاناة التي كانت الأنبياء؟ هذا درس، هذه عبر. نحن نقرأ القصص، قصص الأنبياء لمجرد التسلية، وإنما لكي نقتدي بهم ونهتدي بهداهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بجملة من المواعظ في نهاية سورة هود إن شاء الله نقرأها، لكي يعتصم الإنسان بربه ولكي يبقى على استقامته بالرغم من الظروف. وفي مفتتح هذه السورة ربنا يبين أن كتاب الله ذا بعدين، البعد الأول الحكمة والبعد الثاني التفاصيل، بمعنى أن الحقائق مثلها مثل شجرة، كما أن الشجرة ذات أصل قوي، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كذلك المعارف الإلهية كلها أصلها أصل واحد ثم تتفرع. أصل المعارف الإلهية توحيد الله، معرفة الله، تعرف الله بأسمائه الحسنى، تعرف الله بآياته، تعرف الله بتجلياته، تعرف الله بحقائق قلبك. حينما عرفت الله بأسمائه الحسنى، عرفت الله بتجلياته بآياته، يومئذ ربنا سبحانه وتعالى يهديك إلى التفاصيل. التفاصيل ما من حكم من أحكام الدين إلا ويتصل بمعرفة الرب سبحانه وتعالى بطريقة أو بأخرى. ربنا يقول الف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته يعني الحكمة، الحكمة أي أصول المعارف الإلهية، قواعد العلوم، جوهر العلوم في الحكمة. وحكمت ثم فصلت. تصور الشجرة، تصور ينبوع ماء، الينبوع واحد، ثم الروافد تنبعث من هذا الينبوع، من هذا النبع إلى أراضي مختلفة، كل الماء من ذلك النبع. النبع الحقيقي هو الصحيح. إذا كان النبع صافيا كل الروافد تكون أيضا صافية. من الذي أحكم ومن الذي فصل؟ والله. كيف؟ لأن الله حكيم فأحكم، ولأن الله خبير عارف، ولأنه عارف ففصل. شوفوا الكلمات القرآنية كم هي بليغة وكم هي دقيقة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الحكيم يعرف الحكمة، الخبير يعرف التفاصيل، يعرف الجزئيات، فهو هم حكيم وهم خبير. وكما سبق وأن قلت، ربنا سبحانه وتعالى في آية مباركة في سورة إبراهيم يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل، ويضرب الله الأمثال، هذا مثل من الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة القرآن الكريم جذر واحد وفروع وثمرات. هناك من يطرح التساؤل مرة أخرى بمعنى ألف لام راء، هل هذه الكلمة تعني إشارة إلى القرآن؟ لذلك عادة من بعد هذه الكلمات المقطعة تأتي كلمة كتاب، يعني هذا كتاب، كتاب أحكمت آياته، أو هذه أدوات تنبيه مثل هاء التنبيه، أو أن هذه الكلمات إشارات بين الرب سبحانه وتعالى وعباده العارفين به، فيها كثير من الحقائق لا نعرفها، وربما جاءت بهذه الحقائق بعض الروايات تذكرنا بتلك الإشارات. لا بأس، لأن الكلمة الواحدة في القرآن تحتمل المزيد من المعاني والمزيد من التفاصيل. كتاب، وإنما نقول كتاب يعني شيء ثابت، كتبين ثبت، مو شيء زعزع. أحكمت آياته ثم فصلت. تساءلوا لماذا ربنا قال ثم أحكمت وفصلت؟ ثم هاي الرتبة، مو رتبة وقتية يعني بعد إذن، إنما هذا بيان لترتيب العمل، يعني التفصيل جاء بعد التحكيم، حكمت وبعدين فصلت. فصلت من التفصيل، التفصيل واضح يعني توضيح المزيد التفريعات. القرآن يحدثك عن الرب، يحدثك عن الخلائق، يحدثك عن الجنة والنار، وأيضا يغسل، يحدثك عن غسل يدك قبل الصلاة، هذا هم فتح التفصيل ذاك. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذه الآية وآيات مشابهة في القرآن يجب أن توجهنا إلى طريقة الاستفادة من القرآن الكريم والاستفادة من معارف الدين، أنه نحن دائما وأبدا نكون بين المحكمات وبين المفصلات أو المتشابهات، ونرد المتشابهات والمفصلات إلى المحكمات. ما هي الحكمة؟ ما هو الجذر الواحد لكل هذه المعارف الإلهية؟ الجذر الواحد عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني علاقتك بالرب. علاقة الإنسان بالرب كلمة العبادة. ليش؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فآية كريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا يقول كذلك؟ شنو معنى العبادة؟ العبادة هدف خلقة الإنسان، ما هي معناها؟ كمثل أقول، ما هي مسؤولية الشمس؟ دور الشمس شنو؟ الشع. دورك شنو؟ تستفيد من هذا الشع. أنت إذا وقفت أمام الشمس، شمست وريد أن الفيتامين دي عندك يصير قوي، أنت ما عندك دور بالنسبة للشمس إلا أن تستفيد منه. أعوذ بالله من الأمثال، الله لا يضرب المثل به، ولكن نحن حينما نتوجه إلى الله هل نغنيه شيئا؟ هل نطعمه شيئا؟ لا، هو الذي يعطينا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بس شنو؟ إن الله هو الرزاق. حينما أنت تعبده، العبادة تعطيك هذا الرزق. لذلك في حديث قدسي، يا ابن آدم ما خلقتك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي. أنا ما أريد منك شيء، أنا أريد أعطيك. بس إذا فد واحد غطى نفسه عن الشمس، عن أشعة الشمس، هو ما يستفيد. كذلك من يبعد عن العبادة، يترك ربه، وهو الذي يحرم نفسه من نعم الرب سبحانه وتعالى. فإذا كلمة واحدة هذه الكلمة هي أصل الحكمة، لا تعبدوا إلا الله. وهذه الكلمة كلمة عظيمة لأنها هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لماذا ربنا يبين الجانب السلبي لا تعبده ثم الجانب الإيجابي إلا الله؟ لماذا نحن ينبغي أن نكفر بالطاغوت ثم نؤمن بالله؟ شنو العلاقة؟ العلاقة هذا الطاغوت وعبادة الطاغوت تمنعك عن معرفة الله، تمنعك بحجاب، ارفع الحجاب. كذلك عبادة الصنم، كذلك عبادة شهوات الدنيا، هذه كلها حجب. أنت من دون أن ترفع هذه الحجب عن عينيك وعن بصيرة قلبك ما تعرف ربك، نور رب ما يصل للقلب. ألا تعبدوا إلا الله. نحن سوف نكابح ونكابد وندعو ونعمل لكي نبعد الصنم عن أنفسنا، نبعد الحجاب. هاي مسؤوليتنا، أن لا تعبدوا إلا الله. أما دور الرسول، إني لكم منه نذير وبشير. شوفوا شلون اتصل التوحيد بالرسالة، رسالة النبي، هذه الرسالة إنني لكم منه نذير وبشير. نذير أنذركم بالله سبحانه، أنذركم من أنه أنتم في شرككم ما تحصلوا على شيء، بالعكس الشقاء يلاحقكم، وبشير بكل خير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دوره هو دور الداعي إلى الله، دور الوسيلة إلى الله، دوره دور الشفيع عند الله، دوره أنه يكمل مسيرة الإنسان في تصاعده وتكامله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا نعمل لكي نحظى بمعرفة الرب؟ نحن شئنا ما بينا كل يوم، كل ساعة، بل كل لحظة، تلوث الحياة ما دون في الدنيا، تلوث الحياة يحجبنا. انت اذا ما تتنفس على طول تعيش عدل؟ ما تعيش. ليش؟ لانه خلايا جسمك بحاجة لأكسجين الى تطهير، وهذا النفس يطهر. عينك اذا ما بها ماي شي يصير؟ الغبار ياخذه. هذا عينك لما ترف في الحقيقة تمنع الغبار عنه. وهكذا حياة كلها تلوث ورفع التلوث. قلبي وقلبك كذلك، نحن نتلوث بالغفلة، نتلوث بالتوجه إلى الدنيا، نتلوث بالذنوب. لذلك يجب أن تكون لدينا عملية مستمرة استغفار الرب. يعني سيارة تمشي والمطر دا ينزل، هاي الماسحة شايفة شو تسوي؟ تمنع جام السيارة من التلوث. عندك لازم ماسحة تمسح قلبك، تمسح قلبك بيش بالاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار تطهير القلب عن الذنوب، عن التلوث. التوبة في الحقيقة العودة إلى الله. يعني أول شيء أنت أوقف بالباب طهر نفسك بعدين أدخل داخل. التوبة يعني العودة إلى الله، إلى رحاب الرحمة الإلهية. شنو فائدته؟ يمتعكم متاعا حسنا. أول شيء دنياك تصير دنيا حلوة، قلبك ما يصير مزرعة الشيطان، مزرعة وساوس الشيطان إلى أجل المسمى. طبعا مو أنت خالد في الدنيا، لكن فترة اللي في الدنيا انتهي الشكل. أكو دعاء كلش لطيف، الدعاء يقول: اللهم اختم عمري بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب. إلا الله غفر لك آخر لحظة، بعد ما عندك وقت حتى تذنب، تروح طاهر مطهر عند الله. وارزقني العافية إلى منتهى أجلي حتى تهنئني المعيشة. أنا أريد عافية، عافية إلى آخر لحظة أريد عافية. واحد اللي إلى آخر لحظة متعافي، المعيشة عنده معيشة حلوة، ولكن هذا المعوق وهذا المريض وهذا الكذا ما يهنأ بالمعيشة. نحن في الدنيا نستغفر الله ونتوب إليه حتى يمتعنا في الدنيا إلى أجل مسمى، إلى آخر الحياة، وبعدين ماذا يصنع؟ يصير يوم القيامة ويؤتي كل ذي فضل فضله يوم القيامة، يعني بعد هاي الحياة، عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم الآخرة. في هذه العوالم الثلاث ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا بجزاء أعمالنا، كل مجزي بعمله. وإن تولوا ما سمعوا الكلام، فماذا يفعل الرسول؟ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم كبير في الدنيا وعذاب يوم كبير في الآخرة. نستجير بالله من هذا العذاب، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.